أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. نظرية القبض والبسط نظرية معرفية تشير إلى فكرة بشرية الفهم، وتشير إلى تاريخانية الفهم، وتؤكد أن الارتباط الأفهام بعضها مع بعضها الآخر، كما تدعي هذه النظرية توقف كل الأفهام على فرضيات وأصول مسبقة. وقد جالت هذه النظرية في دائرة الهرمونطيقية وفي دائرة فلسفة العلم. تعتقد هذه النظرية بنسبية الفهم للمتون الدينية، وأعني نسبية الفهم يعني كل فهم متحول على نحو القضية الكلية الشمولية العامة، أي لا يوجد فهم ثابت ولا يوجد فهم قطعي. أهم أركان هذه النظرية عدم وجود الفهم الثابت وعدم وجود الفهم القطعي. نظرية القبض والبسط تقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول هو أساسا توصيفيا، الأساس الثاني أساسا تبيينيا، الأساس الثالث أساسا على أساس التوصية. أما أساس التوصيف، أساس التوصيف إذا نظرية القبض والبسط مفادها أن كل فهم ديني يتغير ويتحول ويتبدل ويتكامل، هذا أساس كل فهم ديني، ماكو فهم ديني ثابت، كل فهم ديني يتغير ويتحول. هذا أصل توصيف نظرية القبض والبسط، صفة نظرية القبض والبسط هو هذا. أما التبيان والدليل، دليلية هذه الدعوة شنو؟ قال أن المعارف بعضها مرتبط ببعضها الآخر، علم الرياضيات مرتبط بالفيزياء، وعلم الفيزياء مرتبط بالكيمياء، والكيمياء مرتبط بالأحياء، والأحياء مرتبط بالعلوم الإنسانية، والعلوم الإنسانية مرتبطة بالفهم الديني. هذا ارتباط بعضها مع بعضها الآخر، هذا الأمر الثاني. أما التوصية، وصى صاحب هذه النظرية قال: يا أيها المجتهدون فقهاء الشيعة، إذا أردتم أن تعيشوا واقعا من العصرنة والتجدد والحداثة، لابد أن تطلعوا على المعارف الحديثة الجديدة، لأن هذه المعارف تؤثر في الفهم الديني، فالاستنباط لا يمكن أن يتم بشكل صحيح ما لم يكن الشخص خبير بهذه المعارف. هذا ما أفاده صاحب النظرية، توصيف وتبيين وتوصية. نحن في هذه العناصر الثلاثة أركان، طبعا غير هذا المعنى عند موضوعة الوحي وكيفية فهم الوحي، كيف فهم الوحي، وعند أمور أخرى أشير إليها، منها أمور الذي هو أشار إليها أن تطرق الخطأ في القرآن، ومنها أن القرآن تاريخاني، وأمثال هذه الأمور. هذا ما أشار إليه صاحب هذه النظرية. في مقام الرد نحن نرد أصل التوصيف لا نرتضيه، أصل التبيين لا نرتضيه، أصل التوصية لا نرتضيها. بس قبل ما نشرع في هذا لا بد من الالتفات. هذا الشبهة يذكرها صادق لاريجاني في حق صاحب نظرية القبض والبسط. يقول صاحب نظرية القبض والبسط يأخذ من نظريات لعلوم أخرى ويحاول أنه يدخلها في الدين من دون أن يذكر أصحاب هذه النظريات. واحدة من المشاكل النووية سروش أنه عندما ينقل رأي يوحي لنا أن هذا الرأي مختارة، لكن هو في واقعه ونفسه ليس مختارة. طبعا هذه الصفة في سيد كمال حيدري هم موجودة، يدعي دعاوى يوحي للآخرين أن هذه ابتكاراته وهي ليست بابتكاراته، وإنما وما ينقل عندما ينقل في شيء لا ينقل عن أن هذه أخذتها من فلان، يعني الأمانة العلمية ما محفوظة بشكل واضح. سأل لاريجاني يأكد على قضيته، يقول سروش أخذ بشكل واضح من كتاب عاد الظاهر في كتابه الأسس الفلسفية للعلمانية، وجل نظرية القبض والبسط نراها في موجودة وين؟ عاد الظاهر. وأيضا في نظرية النقد الخطاب الديني الذي هو لأبو زيد نصر حامد أبو زيد أيضا نقل منها كثيرا. فليست نظريته إبداعية بقدر ما هي مأخوذة من كتب علمية أخرى ومن مجالات أخرى. جيد. أما الأمر الأول دعوى أن كل فهم ديني يتحول، هذا يكذبه الوجدان ويكذبه الواقع الخارجي. كم من قضية دينية لم تتحول ولم تتبدل، ما عندنا كل القضايا الدينية تتبدل وتتحول، هذا لا نسلمه. دعوى كل قضية دينية فهي متبدلة متغيرة متحولة ليست قطعية ليست ثابتة، هذه الدعوة يخالفها الوجدان. هناك عشرات قضايا في فهمنا الديني هي ثابتة وهي قطعية، لا أنها ليست بثابتة وليست بقطعية. هذا الإشكال الأول، ما ادعاه مخالف للواقع، ما ادعاه مخالف للوجدان. الأمر الثاني هو قال المعارف بعضها مرتبط بالبعض الآخر، بعضها مرتبط بالبعض الآخر. جوابنا ليست المعارف دائما مرتبطة بعضها بالبعض الآخر. نعم هناك ارتباط بس مو دائما الارتباط. المعارف العقلانية مرتبطة بعضها بالبعض الآخر، أما المعارف الغير العقلانية مو مرتبطة بعضها بالبعض الآخر. فهي ليست كل المعارف، تغير المعارف تستوجب تغير الفهم الديني. المنظومة الفهم الديني لها منظومتها الخاصة، في أحيانا تتأثر بالنتائج الحديثة للعلوم وأحيانا لا تتأثر لأنها لا ترتبط بها. فلا نقول بأن كل شيء مرتبط بكل شيء، نعم نسلم الارتباط في الجملة لكن لا بالجملة. هذا الأمر الثاني، الإشكال الثاني الذي يرد عليه. أما الإشكال الثالث، الإشكال الثالث هو قال المجتهد لا يكون مجتهدا إلا أن يكون مطلعا على ماذا؟ على الآراء العلمية الحديثة في الغرب. هذه دعوة لا أساس لها من الصحة. ليش؟ نعم كموضوعات للأحكام الشرعية لا بد الفقيه أن يطلع ويستعين بخبرة من سبقه من في هذا المجال، أما في غير الموضوعات، وإنما في طريقة استنباط الحكم الشرعي. ليس النتاج الغربي على فرض تماميته، أولا لا نسلم تمامية النتاج الغربي على فرض تماميته، ليس دخيل في عملية استنباط الحكم الشرعي. فالأمور الذي ليست دخيلة في عملية استنباط الحكم الشرعي فلا ينبغي أن نقول بأن الفقيه لا بد أن يكون مطلعا بهذا، ودعوى أنه الفقيه يصير مقلدا للفلسفة الغربية، ولا بد للفقيه من قراءة كل النتاج الغربي، وأنه لا يمكن استنباط الحكم الشرعي إلا بالوقوف على النتائج العلمية الحديثة للفلسفة الغربية، هذه كلها لا أساس لها. ما هي علاقة النتائجات الفلسفية على فرض صحتها؟ أولا لا نسلم بصحتها، فهي في دائرة الفرضية لا في دائرة النظرية. ثانيا على فرض صحتها ليست بكل هذه الأمور دخيلة في ماذا؟ في عملية استنباط الحكم الشرعي. أساسا الهرمونطيقية نحن لا نرتضيها، ومع عدم ارتضائها فلا يأتي مثل هذا الكلام. ودعوى أن العلم يتعارض مع الدين ومع الفهم الدين، هذا أول الكلام، لم يثبت عندنا تعارض العلم مع ماذا؟ مع الفهم الديني، حتى هو يجعل هذا ذريعة أننا لابد أن نرفع اليد عن الفهم الديني لأنه يتعارض مع ماذا؟ مع الدين. وأما دعوى بشرية القرآن وبشرية النبي الأكرم فهو مكذب من بأدنى مراجعة للآيات الكريمة، فإن الآيات الكريمة قد صرحت بأن الكلام المنزل من قبل الله فهو كلام إلهي وليس بكلام بشري. ولا يحق للنبي عندما نراجع الآيات الكريمة لا يحق للنبي أن يتصرف في الكلام المنزل من قبل الله عز وجل، فما أفاده ما هي إلا تخمين وليس بنظرية برهانية. لا يمكن أن يقال أن نظرية القبض والبسط نظرية برهانية، وإنما هي نظرية تخمينية وليست بالنظرية البرهانية. فدعوى أن النبي صلى الله عليه وآله بشري هذا ليس بصحيح، ودعوى أنه هذه المفاهيم القرآنية كلها مفاهيم تاريخانية محكومة ببعدها التاريخي ولا يمكن أن تتجدد في زماننا ولا يمكن أن تكون ثابتة في زماننا، هذا أيضا ينافيه المفهوم القرآني. فكم من ثابت قرآني بل مقتضى الرسالة الخالدة الإلهية السماوية تقتضي أنه هناك معارف ثابتة وليس كل المعارف معارف متغيرة. هذا ما عندنا في نظرية قبض بسط، بعد ذلك ننتقل إلى نظرية أخرى، والحمد لله رب العالمين.